أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني، المعروف بين الأعلام جواز الارتزاق من بيت المال. طبعا الكلام بالنسبة للقاضي، قلنا الكلام فيه من عدة أمور. الأمر الأول كان حرمة أخذ الأجرة، يحرم عليه أن يأخذ الأجرة من المتحاكمين أو من غيرهما. الأمر الثاني أنه يجوز أن يرتزق من بيت المال. معروف بين الأعلام جواز الارتزاق من بيت المال المعد لمصالح المسلمين. بيت المال انصافا هو مجتمع من الزكاة، من الصدقات، النذورات المطلقة، الخراج والمقاسمة، سهم الإمام مثلا، وهكذا. هذا كله يقال له بيت المال. طبعا بعض أقسامه له مصرف خاص، مثل الصدقات لها مصرف خاص، لكن يجمعها كل هذا من بيت المال، اسمه بيت المال. ومن جملة قالوا مصالح المسلمين القضاء، بل لعله من أهم المصالح، لأن حفظ النوع متوقف على القضاء انصافا. فالقاضي له أثر كبير، وبناء عليه فإذا كان القاضي يقضي بين الناس ويشتغل بالقضاء، والقضاء يمنعه عن عياله، فحينئذ يرتزق من بيت المال، يعطى من بيت المال في هذه الصورة. ومن جملة مصالح القضاء المسلمين القضاء الذي فيه قيام نظام النوع، نوع البشر. قال الشيخ الأنصاري في مبحث المكاسب، قال: إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا، ما واجب عين أو واجب كفاية حسب الوجوب عليه، مما يرجع إلى مصالح المسلمين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، هذه كل هذه ترجع للمسلمين، فيها مصلحة للمسلمين. القضاء حتما فيه مصلحة للمسلمين، مصلحة عظيمة، لأنه حقوق الناس يحفظها القاضي لما يقضي بالحق، يأخذ كل إنسان حقه ولا يظلم أحد. مثلا المفتي، ناس يحتاجون إلى الفتاوى والإفتاء حتى يعرفون كيف يتصرفون في وقائعهم، وهم يحتاجون في حياتهم اليومية إلى الاستفتاءات واللمبة، ماذا يفعلون؟ فلما يفتيهم ويقول مسألة كذا مسألة كذا مسألة كذا، هذا حتما في مصلحة المسلمين. مؤذن لما يؤذن قطعا فيه مصلحة، يعرف الناس أوقات الصلاة، المقيم إلى آخره، بالنتيجة هذه كلها من مصالح المسلمين. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: فإذا قام المكلف بما يجب عليه وكان ذلك من مرجع إلى مصالح المسلمين، قلنا القضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى ولي المسلمين، رأى المصلحة في تعيين من بيت المال له ولي، رأى مصلحة أن يعين له شيئا لهذا القاضي، أي يعين لا بأس من بيت مال المسلمين. أفرض اليوم حاكم الشرعي مثلا، حاكم الشرعي بيت المال بيده، فهو يعين لهذا ولذاك في الشهر، في السنة، في الأسبوع، ولا يتقدر بقدر المخصوص. حسب ما يراه الحاكم الشرعي ما يعطيه، ما فيه قدر مصير وليس إجابة. قال فيعين له ولي المسلمين من بيت المال في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك ذلك الأمر، لكون فقيرا هو وبعد هو يعني هذا يمنعه قضاء والإفتاء يمنعه من الشغل، لكون فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور، يمنعه عن تحصيل ضرورياته، يمنعه عن ذلك، فيعين له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل. لا أشرد أكون أصلا هو من هنا افترق، أصلا افترق الارتزاق عن الإجارة، أصلا في الإجارة هذا محله. نحن قلنا يأتي الكلام عن الفرق بين الإجارة وبين الارتزاق. في الإجارة أصلا يشترط أن يعين مدة العمل والثمن يضبط ويكون الثمن مقابل العمل، هذا في الإجارة. في الارتزاق من بيت المال لا، أولا لا يوجد فيه تعيين لا من حيث الأجرة ولا من حيث أقل من أجرة المثل أو أكثر ولا من حيث المدة أبدا، ما الارتزاق لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل. نعم بعضهم قال يشترط في المرتزق أن يكون فقيرا، نحن سوف يأتي عندنا ما عندنا دليل على الفقر، طالما هو يقوم بمصلحة المسلمين يرتزق ولو لم يكن فقيرا، لكن جماعة اشترط الفقر. فبالنتيجة في الارتزاق لا يشترط شيء، لا تحديد مدة لا تحديد وقت ولا تعيين الثمن ولا ضبطه ولا شيء آخر. وأيضا يجوز أن تعطيه قبل القضاء بعد القضاء حين القضاء، يعني لا يشترط أن يكون لارتزاق بعد القضاء، ممكن أن تعطيه قبل القضاء. بل أكثر من ذلك نحن اليوم طلاب العلم يرتزقون من بيت المال ويدرسون مقدمات حتى يصلون إلى مقام الاستنباط مثلا، يعني بالنتيجة ولا يشترط أن يكون بعد الإفتاء وبعد القضاء الارتزاق، لا قبله بعده من هذه الجهة لا فرق. إذا قال سواء كان أزيد يقول الشيخ الأنصاري من أجرة المثل أو أقل منها، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام بعمله أو قبله، حتى أنه لو قيل له للقاضي أقضي في هذا البلد وأنا أكفيك مؤنتك من بيت المال جاز، ولم يكن جعالي، هذا ليس جعالي ولا أجارة. قال وكيف كان، لا زال كلام الشيخ الأنصاري، وكيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة ولكل محتاج، على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة يمنعه عن اكتساب المولى، بحيث إذا قضى لا يمكنه أن يكتسب لنفسه ولعياله، بحيث يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المولى، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، الارتزاق غير جائز. يقول افرض هو فقير ولكن يمكنه أن يشتغل ويقضي بين الناس، لا يأخذ من بيت المال حين يقول لا يرتزق، إذا أمكنه الاكتساب والقيام بالمصلحة لا يمنعه عن الاكتساب فلا يأخذ حين من بيت المال، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. قال فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز الارتزاق، ثم قال ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء يظهر منهم خلاف ذلك، بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية، وبعض الأعلام صرحوا أن يجوز أن يأخذ بيت المال مع أنه مكتف بذلك، يعني عنده شيء من المال ما عنده شيء ومع هذا يجوز الارتزاق، يعني لا يشترط عندهم أن يكون محتاجان. انتهى كلام الشيخ الأنصاري. أقول يظهر من الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أن القاضي إذا تعين عليه القضاء وكان غير محتاج فالأشهر أنه لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي إلى لأنه يؤدي فرضا، فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغير من الواجبات. الشيء الثاني هكذا يقول إذا تعين عليه القضاء وكان غير محتاج فالأشهر أنه لا يجوز له الأخذ، وهو غير محتاج والقضاء واجب عليك مثل باقي الواجبات، باقي الواجبات والفرض لا يجوز أخذ الأجرة على الفرض، لا يجوز له أن يأخذ العوض عليه. هذا الشيء الثاني هكذا يقول فيما لو تعين عليه القضاء وكان غير محتاج ولا يجوز له أخذ الأجرة، لا يجوز له الارتزاق أصلا. وفي الجواهر وإنما المسلم الارتزاق مع الحاجة إليه كان محتاج، ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب. يقول أنا يمكنني أن أتكسب ولكن إذا تكسبت يمنعني عن قيام بالقضاء، لا يمكن أن أقضي بعد، لا حينئذ في هذه الصورة يقضي بين الناس. فإذا كان محتاجا يقول صاحب الجواهر يجوز له الارتزاق من بيت المال. قال وإنما المسلم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب، سواء تعين عليه ذلك أو لا، وليس هو في الحقيقة عوضا معامليا، بل لأن بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش. ده كلام الجواهر رحمه الله. إذا صاحب الجواهر هكذا أيضا يقول المسلم إذا كان محتاج، كان محتاج هو فقط، أما إذا كان عنده كفاية أو غني، يعني غني عرفه، لا يجوز له أن يرتزق من بيت المال. وإذا كان عنده صنعة يعني يمكن الاكتساب، فإن منعته هذه الصنعة هذا الاكتساب من القيام بالقضاء حينئذ يقضي ويأخذ من بيت المال حينئذ، لأن المال المصلحة تمنعه عن القيام بالتكسب له ولعياله. الأنصاف في المقام، ما هو الأنصاف؟ ما هو الأنصاف؟ قل الأنصاف أنه يجوز الارتزاق مطلقا، أي سواء كان القائم بمصلحة المسلمين محتاجا أم لا، وسواء كانت المصلحة القائم بها واجبة أم لا هذه المصلحة، لأن بيت المال معد للقائمين بمصالح المسلمين والمحاويج، والمحاويج من المسلمين، محاويج عن المحتاجين المسلمين معد ذلك هو. يعني أنتم تقولون أنه يشترط الحاجة لكي يرتزق، ما الدليل على أنه مختص بالمحتاجين؟ ما الدليل؟ إنما هو لمن يقوم بمصلحة المسلمين وللمحتاج من المسلمين، يعني للمحتاج أيضا. أبرز شخص لا يقوم بمصلحة المسلمين لكن محتاج، هذا يعتبر من المال. يعني أبرز شخص فقير لكن ما عنده شيء، يعني هو يقوم ما عنده شيء يقوم بمصلحة المسلمين، يعود إلى المذهب الحنيف يعني إلى الترويج وما أشبه ذلك، لكنه فقير يجوز له أن يعطى من بيت المال. إذن بيت المال ما أعد لمصالح المسلمين وللمحاويج من المسلمين، أما أنه منحصر في المحتاجين هذا يحتاج إلى دليل. وعليه فيجوز للحاكم الشرعي أن يعطي من بيت المال من يقوم بمصالح المسلمين وإن لم يكن محتاجا. يعني مثلا شخص يصلي جماعة بالمسلمين مصلحة المسلمين لا بأس يعطى، شخص يؤذن يعطى، شخص مثلا يفتي يعطى، يقضي بين المسلمين يعطى، شخص مثلا يدرس الطلبة مثلا يعطى ومصلحة المسلمين، شخص يصلح بين المسلمين يعطى مصلحة بين المسلمين بلا إشكال، مصلحة عظيمة يصلح بينهم. الشخص مثلا يهتم بالقرآن بحفظه ووضعه كذا ومكانته الأخير يعطى، شخص يهتم بنشر مثلا أحرد أهل البيت يعطى، وهكذا وكل ما له علاقة بمصلحة المسلمين أو مصلحة أو يعطى هو عدل المصالح المسلمين. وقد يستدل لجواز الارتزاق مطلقا، قال وإن لم يكن محتاجا، قد يستدل برواية دعائم الإسلام. المستدرك باب 8 من أبواب آداب القضاء حديث 2. عن علي عليه السلام حيث ورد في ذيل الرواية. ولا بد من قاض، لا بد للناس من قاضي، لا بد لهم أصلا، ولا كيف تصان الحقوق، كيف تحفظ الحقوق إلا من قاضي، والقاضي له أثر عظيم عندنا صافا. لذا في مرفوعة البرطي القضاة 4 الإمام الصادق عليه السلام، 3 في النار و1 في الجنة، ذكرنا الرواية السابقة وذكرنا الروايات يعني الدالة على أنه أجره عظيم وخطره عظيم، أجره عظيم وخطره عظيم انصافا. وبناء عليه لابد للناس من قاضي، كيف تصانح، كيف تحفظ الحقوق بلا قضاء؟ لا يمكن أصلا حفظ النوع وتوقف على القضاء، القضاء الصحيح ولا شيء ظلم. وبناء عليه قال لابد من قاض ورزق للقاضي، أيضا لابد له رزق. وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال، رزق من بيت المال سواء كان عنده شيء غيره أو لم يكن عنده، رزق من بيت المال. ولكن ضعيف بالإرسال مع قطع النظر عن صاحب الكتاب هو موثق أم لا. وقد يستدل أيضا لجواز الارتزاق مطلقا سواء كان محتاجا أم لا بمرسلة حماد بن عيسى. مرسلة حماد مرسلة حماد بن عيسى. الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي، حديث 2، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل في الخمس. قال والأنفال، يعني الخمس والأنفال والغنائم، قال والأراضون التي أخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها. ثم ذكر الزكاة وحصة العمال إلى أن قال الشاهد هنا، الشاهد هنا، يعني ذاك الكلام الأول يأتي في بابه، الشاهد هنا إلى أن قال ويؤخذ الباقي، باقي الأموال، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين، وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، مصلحة الناس. قال ويؤخذ الباقي فيكون بعد أرزاق أعوانه مطلقا، شو كان أعوان محتاجين أم لا، لكن رواية ضعيفة بالإرسال، حمال بن عيسى عن بعض أصحابنا. وقد يستدل على حرمة ارتزاق القاضي من بيت المال، قد يقال أصلا لا يجوز أن يرتزق من بيت المال، وقد يستدل لحرمة ارتزاق القاضي من بيت المال بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة. الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي، حديث 1، حسنة عبد الله بن سنان الوارد في المقام يقول قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء رزق، رزق، فقال ذلك السحت، ذلك السحت. أول هذه الرواية هي حسنة بطريق الكوليني وصحيحة بطريق الشيخ الصدوق، ولكن نحن سابقا ذكرناها وقلنا إن محمولة على كون الرزق أجرى على القضاء، ذكرناها سابقا، قلنا المراد أنه في هذه الحالة مثلا قال ولا يأخذ. قال سئل أبو عبد الله عليه عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال ذلك السحت، يعني يأخذ الأجرة، فحملناه على أخذ الأجرة لا على الارتزاق، هذا ما ذكرنا سابقا. قلنا يحرم أخذ الأجرة على القضاء، وأما الفرق وقد عرفت الفرق بين الأجرة وبين الارتزاق، الأجرة لابد أن نضبط العمل، ما هو العمل، مدة العمل، الأجرة على هذا العمل لابد من صيغة خاصة يفهم منها الإجارة لا يفهم منها شيء آخر، كل هذه الأمور غير معتبرة في الارتزاق، في الارتزاق ولا ضبط المدة ولا ضبط الأجرة، أجرة المثل أقل من أجرة المثل الأخير أبدا. وبناء عليه فقال ذلك السحت، يعني إذا أخذ الأجرة، يعني كلامنا ليس في الأجرة، في الارتزاق، الارتزاق شيء والأجرة شيء آخر. فحينئذ في هذه الصورة هذه ليست دليل على حرمة أخذ الارتزاق، لا هذه لا 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 يستفر منها ذلك الصفة، لأنها محمولة على الأجرة وليس على الارتزاق. الخلاصة إلى هنا، الخلاصة إلى هنا أنه يجوز الارتزاق من بيت المال، يجوز القاضي طبعا كلام في القاضي، وتعيين المقدار بنظر الحاكم، قد يعطيه أكثر من المطلوب 10 مرات أو 5 مرات أو مرة أو مرتين، قد يكون أقل مثلا حسب ما يرى الإمام من المصلحة حاكم الشرعي، كم يحتاج القاضي، من عنده، من يأتي من الضيوف إلى آخره، يعطى بحسب نظر الحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث في موضوع الرشوة، كمان يعني موضوع الرشوة ثم حكم الرشوة. طيب الأمر الثالث في موضوع الرشوة، ذهب جماعة من الأعلام ومن اللغويين أيضا، الفقهاء من الفقهاء ومن اللغويين، إلى أن الرشوة أولا لا تختص موضوع بالحكم، سواء كان بالحكم أو بغير الحكم أيضا اسمها رشوة، كلام من حيث الموضوع الآن لا من حيث الحكم، لا تختص بالأحكام الموضوع، وإلا لما صح إطلاقه على غير الأحكام، سوف يأتي أنه يرشي حتى يطلع من المنزل، بالعرض عن اسمها رشوة، يعطيه شيء يرشيه حتى يفعله فعلا ما حتى يقدمه على غيره، هذا اسمه رشوة أيضا، يعطيه حتى يجعله في الصف الأول، يفضل الناس يصفون في شيء، أنا أعطي شخص حتى يجعلني في الصف الأول، أليس حكم هذا؟ هذا اسمه رشوة، لكن هل هي حرام أم لا؟ يأتي الكلام عن الحرمة. إذن الرشوة لا تختص بالأحكام، وإلا لما أطلقت على غير الأحكام؟ وعن جماعة أخرى من الفقهاء اختصاصها بالأحكام، أصلا موضوعا لا تطلق في غير الأحكام، لا تسمى رشوة أصلا، بعضهم هكذا، ولكن اختلفوا بالنسبة هل هي يعني إذا كنا مختصة بالأحكام، هل هي بدل المال من أحد المتحاكمين أو كليهما، يعني رشوة هل تكون من كليهما أو لا تكون إلا من أحدهما مثل رشوة في الأحكام، وهل هي على مطلق الحكم أو على الحكم بالباطل، يعني أنا أعطي حتى يحكم ولو حكم بالحق أو لا أعطي حتى يحكم بالباطل، حتى يحكم لي سواء كنت على الحق أو باطل. ومن جملة الرشوة في الحكم المعاملة المحاباتية، هذا اسمه رشوة وهي في الحكم مع القاضي، فإذا باع من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم كان الناقص من الثمن من الرشا المحرم، أنا قاضي يريد يقضي الحكم، عندي شيء يساوي مثلا 1000 دولار بعته له 100 دولار رشوة، يعني لا أصلا يعطيه الرشوة، بعته شيء أقل بكثير، هذا اسمه رشوة أيضا، رشوة بالمعاملة المحاباتية أيضا اسمه رشوة. نعم لو كان غرضه تعظيم القاضي أو التودد إليه أو التقرب إلى الله فلا يكون ذلك رشوة في هذه الصورة. مرة أنا أدفع له للقاضي يعني أبيعه الشيء يساوي 1000 دولار بعته 100 دولار له بحيث ربح الجامعة، مرة غرضي حتى يحكم سواء حكم بالحق أو الباطل مثلا أو الباطل فقط بناء على أن رشوية الحكم الباطل، مرة له أنا أبي حتى أصبح قريب له فقط. أنا أحب أن أكون بجنب القضاة فقط، ليس الحكم، أو حتى يحبني ويدعو لي القاضي، أو حتى يعلمني، لا يعلمني، أنا أتولى حتى يعلمني، أليس رشوة يعني محرمة هذه؟ لا، هذه يقول لا بأس بها، ذلك فقط إذا كان لأجل القضاء يرشيه، أما إذا كان لشيء آخر ما لا بأس، أو حتى يتزوج ابنته مثلا أو ما أشبه ذلك، أو يصبح صديقه أو إلى آخره، أو حتى يأخذه معه في السفر، يعني بالنتيجة أي شيء غير الحكم قالوا لا بأس به. نعم، قالوا لو كان غرضه تعظيم القاضي والتودد إليه أو التقرب إلى الله تعالى، يعني إذا كان التقرب إلى الله بشيء من القاضي يعني كان له مصداق في الخارج اليوم، فلا يكون ذلك رشوة. قالوا وفي حكم بذل العين له بذل المنافع كسكن الدار، أسكنته داري سنة حتى يقضي لي مجانا، أو عرته السيارة مثلا أسبوع شهر مجانا، لكن الغاية حتى يحكم بكذا، أيضا هذه رشوة محرمة. إذا موضوع الرشوة لا يختص بس بدل المال، قد يكون معامل محاباتية، قد يكون بمنفعة، كله يدخل طالما الهدف هو الوصول إلى الحكم، لا شيء من الحكم بالباطل، أسوأ رشوة حبادي السفر، فإن ذلك أيضا رشوة إذا قصد بذلك الحكم له. ثم إليك بعض الأقوال في تعريف الرشوة، أذكر لك بعض الأقوال جماعة كيف عرف الرشوة. ففي مختصر النهاية عرف الرشوة أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، حتى تصل الحاجة بالمصانعة مع الحاكم، هذه موضوع الرشوة، كلام عن موضوع الرشوة، ليس الآن عن حرمة، سواء حرمة تكليفية أو وضعية. أن ما هي الرشوة؟ قال في مختصر النهاية هي الوصلة حتى توصل إلى الحاجة بالمصانعة بالتودد إليه، وأنا لي حاجة عنده، اسمها رشوة هذه، الحرام غير حرام بعض آخر. والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، هذا الراشي، أنا أعطي حتى يعينني على الباطل. والمرتشي الآخذ سمى مرتشي، والرايش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا سمى رايش. لعن بعض الروايات عمي لعن الله الراشي والمرتشي والرايش، ثلاثة، الراشي والمرتشي والرايش، رايش يسعى بينهما يقرب هذا من ذاك، يزيد لهذا ينقص لهذا حتى يتفقون على ذلك. وفي مجمع البيان والرشوة ما يعطيه الشخص للحاكم وغير الحاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريد، ليس شرط الحكم، موضوع أي شيء أعطيه حتى يعني أتوصل إلى حاجتي، هذا أيضا اسمه رشوة ولو لم تكن في الحكم. قال في مجمع البيان وقلما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل، يقول في مجمع البحرين قلما تستعمل رشوة إلى لأجل ذلك حتى يمشي باطل أو ما أشبه ذلك، أي حتى يبطل حق أو يمشي باطل، يعني حتى الباطل يحيي الباطل. وفي القاموس الرشوة مثلثة، رشوة رشوة رشوة، يعني مرة بقصر الراء رشوة، مرة فتح رشوة، مرة بالضم رشوة. وفي القاموس الرشوة مثلثة، مثلثة الجعل يجعل له شيء، الجمع رشة بالفتح ورشة بالكسر، مرضوك الرشة أو رشة. وفي المنجد الرشوة مثلثة، رشوة رشوة رشوة، ما يعطي لإبطال حق أو إحقاط باطل، لإبطال حق أو إحقاط باطل. وعن حاشية الإرشاد الرشوة ما يبذله المتحاكمان من المال، يبذلون المال للحاكم سواء كان للقضاء والتصدي فعل الخصومة أم كان الحكم بالواقع أو لنفسه، بالنتيجة اسمه كل رشوة. وفي مفتاح الكرامة إنها أي الرشوة عند الأصحاب ما يعطي للحكم حقا وباطلا لا فرق، سواء كان الحكم بالحق ما تعطيه في الحكم، أجعل الرشوة هكذا فقط. وفي غير الأصل لا تسمى رشوة في غير الأحكام إلى آخره. والإنصاف، أشوف الإنصاف عندنا وين، إنصاف يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.